بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، عالم الأسرار والخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ عن الله رسالاته ونصح لله في برياته وأضاء به وجه الأرض بعد ظلماته، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يرزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام، وأن يجعلني وإياكم فيه من مثل العباد ومن أفضل من يقوم بحق رمضان. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين. ما زلنا أيها الأحبة نواصل معكم شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وقد توقف بنا الحديث عند قوله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
أيها الإخوة في الله، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والوصال المقصود به صيام الليل مع النهار دون فطر، مواصلة الصيام بعد انتهاء النهار، وأخذ الليل معه أو جزء من الليل. هذا هو الوصال، وسيأتينا بعد قليل الكلام في حكم الوصال والخلاف فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال لماذا؟ لأمور. أولها أن هذا الدين بني على اليسر والسماح. قال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الدين دين اليسر والسماحة، ولذلك أوجب الله فيه علينا صيام النهار دون الليل. قال جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآية في غاية الوضوح والبيان في أن المقصود بالصيام صيام النهار لا صيام الليل. جاءت السنة لتبين أيضا أن صيام الليل منهي عنه. فقال رجل من المسلمين، لم تبين لا رواية صحيح ولا غيرها من الروايات من هو هذا المبهم، وليس في معرفته يعني فائدة يترتب عليها حكم. فإنك تواصل يا رسول الله، الفاء تعليلية، فإنك تواصل يا رسول الله، فكيف تنهانا وأنت تواصل؟ وهذا فيه أكبر دليل على أن ادعاء الخصوصية دون دليل غير مقبول. فالأصل في أحكام الشريعة أنها للأمة جميعا، ومن ادعى أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه إقامة دليل، فإن أقامه وإلا فقوله لا يقبل. والخصائص النبوية أيها الأحبة كثيرة، ولعل كتاب السيوطي الخصائص الكبرى جمعت شيئا كثيرا منها، فأوصي بقراءته كما أوصي بقراءة الشمائل المحمدية للترمذي، فإنها جمعت شيئا من ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خصائص دون أمته، منها خصائص كان فيها توسعة كإباحة أكثر من 4 نساء له، فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من 4 نسوة، قلنا عقد على 15 ودخل 13 وجمع بين 11 ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. ومنها ما فيه شدة مثل الوصال، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، فإنك تواصل، يعني أنت يا رسول الله تنهانا وأنت تواصل صيام الليل مع صيام النهار. قال وأيكم مثلي، الهمزة هنا للإنكار، لأن الاستفهام قد يأتي للإقرار وقد يأتي للإنكار وقد يأتي لمعان أخرى، فهنا أيكم مثلي أي ليس أحدكم مثلي، فالله عز وجل قد خصني بأمور لي دون غيري من الناس. أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي بعض الروايات إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. إني أبيت، البيتوتة هي النوم بالليل، يطعمني ربي ويسقيني. السؤال هنا أي طعام وأي سقي هذا السقي؟ إن كان طعاما دنيوي فإنه ليس بمواصل، ولذلك العلماء أجمعوا على أن هذا الطعام وهذا الشراب ليس من طعام وشراب الدنيا، ليس من جنس ذلك، ثم اختلفوا في حقيقة هذا الطعام، فقال بعضهم هو طعام من الجنة، وعندهم طعام الجنة لا يفسد الصيام، ولكن هذا القول فيه بعد. لماذا؟ لأن إذا أكل فإنه لا يصدق عليه أنه صائم. القول الثاني أنه أعطي قوة فلا يحس بالجوع ولا بالظمأ، وهذا قول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وفي غزوة الأحزاب ربط على بطنه حجرين صلوات ربي وسلامه عليه، فهو يجوع ويظمأ. ولذلك سأل أبا بكر الصديق وعمر ما الذي أخرجكما؟ قالوا أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال أخرجني الذي أخرجكما. وفي قصة جابر المشهورة التي ذكرناها قبل يعني وقت قليل، قال لزوجته إني أرى الجوع باديا على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القول أيضا ليس بمستقيم. القول الثالث أن هذا الطعام إنما هو بما يفيض الله على قلبه من معان تغنيه عن الطعام وعن الشراب، وهذا مال إليه ابن القيم رحمة الله عليه، وتابعه من جاء بعده من العلماء كالصنعاني والشوكاني، وهذا القول قول وجيه تستقيم به الأدلة. لماذا؟ لأنه فعلا حقيقة ما يفرح القلب ينسي ألم الجوع وشدة الظمأ، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد كما يقول الشاعر. فالإنسان إذا ورد عليه خبر مفرح وهو جائع أو ظمآن فإنه ربما نسي ما به لذلك الذي ورد عليه. إذن الصواب في هذا الطعام وهذا السقي أنه ماذا؟ أنه معان عظيمة يفيضها الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمانيات والروحانيات مما يغنيه عن الطعام وعن الشراب. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يستغني بمثل هذا عن الطعام وعن الشراب صلوات ربي وسلامه عليه. فلما أبوا أن ينتهوا يعني صاروا يسألون الفينة بعد الفينة عن هذا الأمر ويطالبوا بالإذن فيه. هذا هو معنى قوله فلما أبوا أن ينتهوا يعني صاروا يسألون ويطلبون ويتمنون. واصل بهم يوما يعني لم يفطر عند المغرب وواصلوا معه. ثم يوما يعني 24 ساعة انتهت ثم 24 ساعة أخرى صار المجموع 48 ساعة. ثم رأوا الهلال يعني هلال شوال والفطر واجب في يوم العيد. فلما رأوا الهلال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال يعني كمل الشهر كمل الشهر وصار 30 يوما لزدتكم يعني زدت على يومين كالمنكل بهم. هذه اللفظة مدرجة من قول الراوي والمدرج هو أن يضيف الراوي إلى المروي قولا من عندي نفسه. وقد يأتي الإدراج في أول الحديث مثل قول أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ من قول أبي هريرة وويل للأعقاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي الإدراج في وسط الحديث مثل قول عائشة والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد. وقد يأتي الإدراج في آخر الحديث مثل هذا كالمنكل بهم يعني لأنهم لم ينزجروا وأبوا أن ينتهوا صلوات ربي وسلامه عليه. هنا أيها الأحبة نقف لنسأل ما هو حكم الوصال؟ العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوصال جائز واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ويومين ولو كان غير جائز لما واصل بهم. وهذا قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وأنتم أيها الأحبة تعلمون أن عبد الله بن الزبير من خيرة الصحابة وقد وضع الله له شيئا لم يضعه لغيره من الناس. ما هو؟ أنه تسلسل من أربعة كلهم صحابة. فعبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة وكل الأربعة صحابة ولم يحصل لهذا لغير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله أمه أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر ابن أبي قحافة والأربعة متناسلون وكلهم نال شرف الصحبة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. عبد الله بن الزبير وأبو الجوزاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي كلهم يرون جواز الوصال يومين ثلاثة أربعة. بل يذكر العلماء منهم صاحب المصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال ابن حجر في فتح الباري أن عبد الله بن الزبير واصل 15 ليلة. وهذا من غرائب ما ينقل في كتب الآثار والتواريخ حتى أنه لم يستطع أن يأكل ويشرب بعد 15 إلا بعد أن ألان معدته بسمن. وكان عادة يواصل 7 أيام 8 أيام وواصل إلى 15 يوما لم يذق فيها طعاما ولا شرابا. فهذا قول يرى الجواز. القول الثاني يرى التحريم وهو عكس القول الأول، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وجمهور السلف والخلف. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فالنهي يدل على التحريم، ولأن الآية واضحة ثم أتم الصيام إلى الليل. القول الثالث وهو مروي عن الإمام أحمد وابن خزيمة وابن المنذر وجماعة من علماء وفقهاء الحديث أن الوصال يجوز إلى السحر والأولى تركه. لحديث أبي سعيد المخرج عند البخاري من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، والحديث في البخاري وإسناده كما تسمعون لا يمكن أن يطعن فيه. إذن هذا حديث نص في المسألة، من كان مواصل فليواصل إلى السحر ثم ليأكل بعد ذلك. فقالوا يجوز الوصال إلى السحر. طيب الآن أيها الأحبة في عصرنا هذا استجدت صور حقيقة تدعو إلى التوقف والتمهل. الأصل أن كل طعام وشراب مفطر، كل طعام وشراب مفطر، سواء كان المأكول أو المشروب حلال أو حرام، قليل أو كثير، نجس أو طاهر، كل ما أدخل إلى الفوج إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفطر. طيب استجد في هذا الزمان مسائل أخرى كالإبر المغذية، وأنتم تعلمون أن الرجل والمرأة قد يعيش الواحد منهم أكثر من سنة وسنتين وثلاث على الإبر المغذية ولا يأكل ولا يشرب، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن يقال كل ما أغنى عن الطعام والشراب كالإبر المغذية فإنه يقوي له حكم الطعام والشراب ويفطر، أما ما لا يغني عن الطعام والشراب كإبر البنج مثلا والإبر غير المغذية كإبر الإنسولين مثلا فهذه الصواب أنها لا تفطر. ومثلها بخاخ الربو وبخاخ الأكسجين فإنها على الصحيح كما أفتى فيه سماحة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع، الصواب فيها أنها لا تفطر لأنها ليست بطعام ولا شراب، إنما هو هواء مضغوط. طيب إذن الوصال يجوز إلى السحر ولا يجوز زيادة على ذلك. لماذا؟ أولا حتى لا يعني يخرج الإنسان عن النص إلى دائرة الاجتهاد ألا محدود. ثانيا حتى لا يشق الإنسان على نفسه مشقة عظيمة، وأنتم تعلمون أيها الإخوة الأخيار أن الله لم يتعبدنا بالمشاق، الله لم يتعبدنا بالمشاق. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يضلل ويرش عليه بالماء، قال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل أو إسرائيل. قال ما به؟ قالوا نذر ألا أن يصوم ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فالمشقة المجردة لم يتعبدنا الله بها، إنما إذا جاءت المشقة تبعا فإن الأجر على قدر المشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك. هذه قضية ينبغي أن لا تغيب عن الأذهان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
وهذا من أكبر الدلائل أن ابن حجر لم يراجع بلوغ المرامي بعد تأليفه، لأن ابن حجر من أعلم الناس بالبخاري، كيف لا وهو له عليه الفتح ولا هجرة بعد الفتح كما يقول الشوكاني، وهنا يقول اللفظ لأبي داود وليس للبخاري، مع أن اللفظ للبخاري، لأن أبا داود أخرج هذا الحديث بدون كلمة والجهل. البخاري أخرج هذا الحديث وانفرد به عن مسلم من طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فجاء ابن حجر عليه رحمة الله ونسب اللفظ لأبي داود بينما اللفظ للبخاري نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، يدع فعل مضارع سبقه جازمان، من شرطية تجزم ولم تجزم، فأيهما الذي جزمه؟ قال العلماء: أقربهما إليه، أقربهما إليه هو الذي جزم، فيكون الجازم هنا اللم، من لم، لم هي التي جزمت. من لم يدع، قلنا لكم مرارا أيها الأحبة أن الفعل يدع استعمله العرب كثيرا وهو بمعنى يترك، واستخدموا منه الفعل الماضي دع، الفعل الأمر دع، بينما الفعل الماضي لم يستخدموه، فذهب بعضهم إلى أن العرب أماتوه، بينما الصحيح أنه قليل الاستعمال، وقد جاء في آية في قوله تعالى: ما ودعك ربك، في قراءة: ما ودعك ربك. طيب، من لم يدع أي يترك قول الزور، الزور أيها الأحبة مأخوذ من الزور، والزور هو أعلى الحنك، سمي زورا لأنه ينحرف فيه الطعام والشراب عن الاستقامة. الأصل أن يدخل الطعام والشراب من أول الفم إلى آخره، ثم إذا وصل الزور وهو أعلى الحنك انحرف إلى المريء، فأصل الزور هو من الانحراف. قال الله عز وجل: تزاور عن كهفهم، أي تنحرف عن كهفهم، ومنه شهادة الزور، ومنه أيضا أماكن الزور كما في قوله تعالى: لا يشهدون الزور. قال العلماء: أي أعياد الكفار وشعانينهم. إذن ما هو المراد بقول الزور؟ قول الزور هو القول الباطل، فيدخل فيه الكذب والغيبة والنميمة والنجش وكل ما يترتب عليه إثم أو جناح عند الله، يدخل في الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني أن يعمل أعمالا من الحرام كالسرقة والغصب وأكل أموال الناس والظلم وغير ذلك من الأفعال المحرمة، والجهل. الجهل إذا أطلق يراد به أحد معنيين: المعنى الأول الجهل ضد العلم، وليس المقصود هنا. المعنى الثاني الجهل ضد الحلم، وهو المقصود هنا. فالمقصود من لم يدع الجهل، يعني السب والشتم والاعتداء وكثرة الخصومات، وهذه جاء النهي عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فليس لله، الفاء هنا تعليلية وليس نافية، فليس لله حاجة، لا مفهوم لهذه الكلمة، نكتب تحتها لا مفهوم لها. لماذا؟ لأن الله لا يحتاج، سواء تركنا قول الزور والجهل به والعمل، لا يحتاج إلى صيامنا سواء فعلنا ذلك أو لم نفعله. الله غني حميد كما في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله عز وجل لا يحتاج إلى صوم أحد سواء كان الصوم حسنا أم غير حسن. فليس لله حاجة في أن يدع، يعني يترك طعامه وشرابه، والمعنى في ذلك أن صيامه ليس بصيام يحبه الله، صيامه غير محبوب إلى الله، لأنه صيام صوري لم يتغير فيه إلا مواعيد الوجبات، فقدم وجبة الإفطار إلى السحور وأخر وجبة الغداء إلى بعد المغرب. هذا الصيام المشكلة أن كثير من المسلمين يعتقدون أنه الصيام الحقيقي، بينما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. فيا أخي المسلم اعلم أن الصيام ترك الحرام. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ودع عنك أذى الجار والمحارم، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. فالصائم يجب أن يعلم أن الآثام تصيب الصيام بجروح خطيرة، وربما جاء الجرح في مقتل فذهب أجر الصيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أحسن الشاعر عندما قال: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. أتلو الكتاب وسبح فيه مجتهدا إن فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم فما أقرب القاصي من الداني. وعلى هذا أيها الأخيار ينبغي لكل صائم أن ينظر إلى فعل الأخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحدهم كان إذا صام لزم المسجد أو لزم بيته ويقول: نحفظ صيامنا، أي نحفظه من الغيبة والنميمة والنظرة وغير ذلك مما قد يتسبب في إذهاب أجره وبركته. اليوم للأسف تجد أن كثيرا من المسلمين نهاره نوم وكسل وليله سهر، الله أعلم على ماذا يسهر. مرة سمعت أحد هؤلاء يقول: المسلسلات في رمضان تعرفها؟ قلت: والله أعرفها، والله أعرفها، المسلسلات في رمضان هن الشياطين، هن المسلسلات، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وتصفد فيه الشياطين، وقال: وتغل فيه مردة الشيطان، فاحذر أن يسلسلك المسلسل في رمضان. هذه الروح حبيسة، أطلق أسرها في رمضان، اجعلها تحلق في ماذا؟ تحلق في سماء القرآن، في سماء الإيمان، في سماء الدعاء، لا تقيدها بالذنوب والمعاصي، فإنها تظلم النفس ويظلم بها القلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. يقولون الله فلان أحيا الليلة، أحياها بالقرآن، أي والله أحياها بالغناء بالطرب بالحرام، والله ما أحياها ولكنه أماتها وسيبكي حزنا عليها وألما يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إذا عرفنا هذه التقدمة، فهل المعاصي والذنوب تفسد الصيام؟ لا. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: لو كانت الغيبة تفسد الصيام ما خلص لنا صوم. فالمعاصي تنقص أجر الصيام ولا تبطل، خلافا لابن حزم وغيره، فالمعاصي تنقص أجر الصيام ولا تبطله، على الصحيح من كلام الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان.
هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث سليمان ابن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وهو إسناد عظيم تروى به مسلسلات ذهبية. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل. والله يا إخواني بودي أن نقف قليل. الله يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله السنة، القرآن، والحكمة هي السنة. انظر إلى عائشة تروي أمرا خاصا جدا في الحياة النبوية بينه وبينها، لماذا ترويه للناس؟ ليأخذوا منه أحكاما شرعية. أرأيت فضل أمهات المؤمنين علينا لو أن عائشة لم تنقل هذا، وأم سلمة لم تنقل هذا، ونحن بحاجة إلى أن نتبين هذه المسألة وحكمها، فمن الذي سينقلها لنا وسيطلع على خصيصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ فرضي الله عنهن وأرضاهن، والله ما تركنا شيئا داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوه إلينا. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، والقبلة معروفة، وهو الواو حالية، والجملة الإسمية في محل نصب حال، وهو صائم أي أثناء الصيام بالنهار لا بالليل. ويباشر، المباشرة في الأصل هو الالتقاء بدون حائل، الالتقاء بدون حائل يسمى مباشرة، أما في الاصطلاح عند العلماء فالمباشرة قد تأتي بمعنى المسيس بين الجسمين، وقد تأتي بمعنى الوطأ. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أي الجماع، وقد يأتي بمعنى ما دون الجماع من المداعبة والملاعبة، وهذا المقصود هنا، وهذا يدل على أن أم المؤمنين عائشة نقلت حتى ما يتصل بهذا الأمر الخاص ليتفقه الناس في دين الله، جزاها الله عنا خير ما جزى به أما عن بنيها. هي أمنا، ومن ليست عائشة له بأم فليس بمؤمن بنص القرآن. يقول الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. تقول ولكنه، لكن للاستدراك، ولكنه كان أملككم أي أقدركم على ضبط إربه أو آرابه، كله صحيح. إربه تجمع على آراب، كما في حديث كان يسجد على سبعة آراب والمقصود به العضو، وآرابه يعني حاجته، وقد جاءت فيها في القرآن ولي فيها مآرب أخرى، فتجمع آرابه تجمع على مآرب ولي فيها مآرب أخرى. فالمقصود بكلا المعنيين أنه كان مسيطر على شهوته، لأن الناس على حالين: إنسان تحكمه الشهوة وتسيره، وإنسان يحكم الشهوة ويسيرها. فتقول أم المؤمنين عائشة كان أملككم لإربه، مع أنه أعطي قوة 100 رجل صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نتكلم على مسألة حكم القبلة للصائم. للعلماء في هذا أقوال: الأول أن القبلة حرام، وهو قول للمالكية، وهؤلاء استدلوا بالقرآن، قالوا الله يقول فالآن باشروهن، فدل هذا على أنه قبل الآن لا تباشروهن، ومن المباشرة القبلة. القول الثاني أنها أي القبلة تفسد الصيام، ليست محرمة بل تفسد الصيام. القول الثالث أنها مباحة، وهذا قول الجماهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، وسأله عمر بن أبي سلمة: يا رسول الله ما تقول في القبلة للصائم؟ قال سل هذه، يعني أمه. فسأل أم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فقال: يا رسول الله وأين نحن منك؟ إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. قال: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وعمر كما عند ابن حبان بإسناد مقبول يقول: يا رسول الله إني هششت البارحة وأنا إني هششت أمس وأنا صائم فقبلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت أكان عليك شيء؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ففيما؟ يعني القبلة كالمضمضة لا تؤثر على الصائم شيئا. القول الرابع وهو من الغرائب، قول ابن حزم في المسألة، ابن حزم من الغرائب يقول القبلة للصائم مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. ابن حزم غريب، يأخذ بالظاهر أحيانا حتى أنه يعني لا يحدث عندك يعني ارتجاج في التفكير. والله مرة كنت أقرأ له يعني قول غريب، يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يجوز الإنسان يبول في الماء الجاري ولا في الماء الراكد. طيب، قال: ولكن لو بال في كوب ثم سكبه لا بأس، لأنه لم يبول فيه مباشرة. بل والله يقول أغرب من هذا، يقول: لو تغوط لا بأس، لأن النهي جاء عن البول. وأغرب من هذا لما سئل أو لما تكلم عن مسألة الأيم والبكر في الخطبة، قال: البكر لو سئلت وأخبرت بأن فلان خطبها فسكتت، الحديث يقول إذنها سكوتها. قال العلماء: وإذا تكلمت؟ قالت: موافقة. فإن القول أبلغ من إيش؟ من السكوت. ابن حزم يقول: لا، حتى تسكت. إذا قالت والله وبالله وتالله إني موافقة، عند ابن حزم لا، ما وافقت، حتى تسكت لظاهر النص. هذا من العجب، ولذلك النووي اشتد عليهم، قال: خلافهم لا يخرق الإجماع، لأنهم بمنزلة الصبيان من شدة الإمام النووي عليهم رحمة الله عليه. والمشكلة أن الفكر الظاهري اليوم بدأ يسيطر على بعض، ولا أقول الحمد لله الكل الأكثر فيهم خير، على بعض طلبة العلم حتى صار يقول بأشياء غريبة جدا لشدة ظاهريته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ولكنه كان أملككم لإربه. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المنبغي يا إخوة. يا إخوة، العلماء يقولون الشهوة هي القائد الأعمى. أرأيت لو أن إنسان يسير فكان الذي يقوده أعمى، أين سيذهب به؟ سيذهب به إلى المهالك والمعاطب. فالشهوة عندما تسيرك لن تصل إلى خير ولن يرجى فيك خير. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، ولذلك ما سمي العقل حجرا إلا لأنه كالأحجار أمام الشهوة، بمعنى أنه يعقلها ويحجر حولها. فانتبهوا يا أحبابي، لا تسيركم شهواتكم، ولكن قفوا عند حدود الشرع وعند حدود العقل وعند حدود الطاقة وعند حدود الاستطاعة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. نعم. طيب، حديث الحجامة حقيقة فيها يعني أخذ ورد، لعلنا نتركها إلى الغد، لكن نعلق هنا على مسألة القبلة والمباشرة. أحبتي، لو قبل فماذا يترتب على القبلة؟ إن كانت قبلة مجردة فكما قلت لكم الصحيح أنه لا بأس بها ولا حرج فيها. طيب، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه، سواء كان شابا أم شيخا، لأن الحديث أنه رخص للشيخ ونهى الغلام أو نهى الشاب، هذا حديث فيه أبي العنس الحارث ابن عبيد، لا يصحح حديثه. ثم هو في المعنى، أنا أسألكم يا إخوان، هل هو على إطلاقه؟ هل دائما الشاب أقوى من الشيخ؟ والله إن بعض الشيوخ عندهم ما لا يوجد عند الشباب، أليس كذلك؟ فالمعنى أن الإنسان إن كان يقدر على نفسه وضبطها لا بأس أن يقبل وهو صائم، أما إذا يخشى من نفسه فإنه يمتنع. فإن نزل منه شيء بعد ذلك، فإن كان الذي نزل مذي أكرمكم الله، فجمهور العلماء على أن صيامه صحيح خلافا للحنابلة، وهو الصحيح أنه لا يفسد الصيام. فإن خرج ما هو أشد وهو المني، لأن الرجل يخرج منها أربعة إفرازات: البول وكلكم يعلمه، والمذي والمني والودي. المذي والمني والودي أربعة إفرازات تخرج من قبل الرجل. المني علامته أنه تصحبه لذة ويعقبه فتور ويخرج دفقا. المذي لا يحس الإنسان بخروجه لكنه لزج شفاف. الودي غليظ يخرج قطرات بعد البول. الودي حكم البول. والمذي نجس لكنها نجاسة مخففة، فهو ينقض الوضوء، وإذا أصاب الثياب ينضح الثوب ولا يغسل، لا يفرك. أما المني فالصحيح في كلام أهل العلم أنه طاهر وليس بنجس، لكنه يوجب الغسل إذا خرج دفقا بلده، أما إذا خرج يصب كما يصب البول فليس فيه غسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإذا لم تفضخه فلا تغتسل. والحديث حسن، والفضخ هو الخروج بالغلبة. طيب، إذا قبل فأمذى، صيامه على الصحيح صحيح. إذا قبل فأمنى، فالعلماء لهم ثلاثة أقوال: قول يقول لا شيء عليه يتم صومه، وهذا قول ابن حزم وهو ضعيف. القول الثاني أنه يمسك ذلك اليوم ويقضي يوما بدله. القول الثالث أنه ك كمن جامع في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يقدر فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والصحيح من هذا هو القول الثاني، أنه يمسك بقية يومه ويقضي يوما غيره ولا شيء عليه غير ذلك، لأن قياس القبلة على الجماع قياس مع الفارق. والله تعالى أعلى وأعلم. ونسمع ما لديكم من أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا حفظك الله، حسب اختلاف المطالع هل ليلة القدر موحدة على هذا الاختلاف؟
لا، ليلة القدر تتبع الصيام، ولأهل كل مطلع ولأهل كل إقليم ما ثبت لديهم بالرؤية، فليلة القدر تتبعهم في ذلك. نعم.
يقول: من لم يجد طعاما هل يجوز له الوصال؟
يجوز له الوصال إلى السحر. نعم، إذا وصل إلى السحر ولم يجد طعام فإنه ينوي الفطر بقلبه عملا بالنص.
حكم بلع الريق للصائم وللمصلي؟
الريق يتحلب من الجسم فلا مانع من بلعه، لكن المكروه أن يجمع ثم يبلعه، هذا هو المكروه. لكن العلماء يقولون إذا فارق الريق الجسم ثم رده أفطر، يعني لو أنه وضع ريقه على زجاجة ثم لحس الزجاجة أفطر، لأنه لما انفصل لم يكن له حكم المتصل. نعم.
وهل يبطل الصلاة؟
لا، الصلاة لا ما يبطلها.
هذا يقول: إذا جاء رمضان وبقي على المرأة 5 أيام من عدتها وهي نفاس، هل تكمل 40 أم تصوم من أول يوم؟
يا أحبتي، إذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان، جيد؟ إذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان وهو ما تم له 81 ليلة، طيب، فإن دمها دم نفاس. أما إذا وضعت ما هو أقل من ذلك فإن دمها دم فساد، دم استحاضة. فإن قلنا بأن دمها دم نفاس، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لا تجب عليها الصلاة ولا الصيام، وتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة كالحائض. وضحت المسألة؟ جيد. تسمى نفساء ما كان الدم عليها، أعيد، تسمى نفساء ما كان معها دم، فإن انقطع الدم أكثر من يوم وليلة فإنها تصبح طاهرا من الطاهرات، يباح لها ما يباح للطاهرات ويجب عليها ما يجب على الطاهرات ولو لم تبلغ 40، واضح؟ وعلى هذا فلو أن امرأة ولدت وانقطع الدم عنها بعد ساعة فإنها تصبح طاهر، وهذا حصل، وقد جاء فيه حديث ذات الجفوف وهو حديث ضعيف لكنه حصل في الواقع. إذن تسمى نفساء ما كان معها الدم إلى 40، فإن جاوز الدم 40 فثلاثة أقوال، أصحها أن ما زاد على 40 ليس بنفاس، لقول أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، فإن زاد الدم على 40 فليس بنفاس بل هو دم استحاضة، تصوم وتصلي. نعود إلى المسألة التي يسأل عنها الكثير، وهي إذا كان الدم يتردد عليها ينقطع ويعود إلى 40، نقول وقت الدم نفاس ولا إشكال، وقت انقطاع الدم إن كان أقل من 24 ساعة فهو نفاس، وإن كان الانقطاع أكثر من 24 ساعة فهو طهر. أما إذا انقطع الدم وبقيت الكدرة والصفرة فهي نفاس قبل 40، فهي نفاس قبل 40 وليست بنفاس بعد 40، بهذا نكون قد أنهينا جلة المسائل في الكلام على النفساء.
ويقول يا شيخنا رمضان يدخل وهي بقي عليها 5 أيام،
بقي عليها قبل أن تبلغ 40.
نعم.
أجبت، قلت إن كان معها الدم فتفطر 5 أيام، وإن كان الدم قد انقطع فإنها طاهر وتصوم من أول الشهر، والله تعالى أعلى وأعلم.
يقول ما حكم من يأكل ثمارا في مزرعة بغير إذن صاحبها؟
أخي الحبيب، إن كانت المزرعة عليها سور أو حارس فلا يجوز للمار أن يأخذ من ثمرها شيء، فإن لم يكن عليها سور ولا حارس فيجوز للمحتاج المار أن يأخذ منها، لكن لا يجوز أن يرمي بحجر ولا يأخذ من مربد. ما هو المربد؟ المكان الذي يجمع فيه التمر، يأخذ مما تساقط، ولا يجوز له أن يحمل معه خبنة يأكل في فمه ولا يتزود في طريقه. هذا ما جاء به النص، والأصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، كما في مسلم. الأصل أن الإنسان لا يحل له من مال أخيه لا تمرة ولا جمرة، لكن لو احتاج ومر وليس على المزرعة حارس ولا سور فله أن يأكل ولا يضرب بحجر ولا يأخذ من تمر مجموع، وإنما يأخذ مما تساقط على الأرض فيأكل ولا يحمل خبنة معه. نعم.
يقول هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمرتين في عام واحد؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمرتين في عام واحد، وما حكم ذلك؟
لا أدري. الذي يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، لكن هل اعتمر مرتين في عام واحد؟ لا أدري.
كثير من الأوراق تأتينا يا شيخ النبي صاد،
اختصار صلى الله عليه وسلم باللسان أو البنان مكروه، اختصار صلى الله عليه وسلم باللسان كأن يقول صع سلم، هذا مكروه. صلى الله عليه وسلم ما تستطيع يقول عليه الصلاة والسلام، واختصاره بالبنان كأن يكتب صلعم أو يكتب صاد، هذا أيضا مكروه. ما عندك وقت تكتب صلى الله عليه وسلم، اترك مساحة فارغة، وإذا جاءك وقت تكتب صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذا فاتت علينا تكبيرها وأكثر من صلاة الجنازة فكيف القضاء؟
إن كانت الجنازة تبقى فأنت تكمل الصلاة على صفتها، وإن كانت الجنازة ترفع كما هو الحال الآن فإنك تتابع التكبير بدون ذكر. أدركت؟ تكبيرتين، وفاتتك تكبيرتان وسلم الإمام، تكبر الله أكبر الله أكبر من دون ذكر السلام عليكم ورحمة الله.
لا تنتقب المرأة المحرمة ولا ترتدي القفازين، ما المقصود بالنقاب؟
الحديث ولا تلبس القفازين، النقاب هو كل ما يستر به الوجه مع فتحة أو فتحتين للعينين، هذا يسمى النقاب، ومثله البرقع، فهذا محرم على المحرمة لا يجوز. ماذا تفعل؟ إن كانت بحضرة نساء تكشف، وإن كانت بحضرة رجال محارم تكشف، وإن كانت بحضرة رجال أجانب فتفعل كما كانت عائشة تفعل، تقول فإن مر بنا الرجال أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فتسدل من خمارها الذي على رأسها قطعة على وجهها. نعم.
هل الخمار مثله؟
نعم، كله، غطاء الرأس، المسفى، كله، أهم شيء أنه ما يكون مفتوح. نعم، على العينين.
يقول نصيحتكم لمن أراد حفظ القرآن لكنه انشغل بالدروس وحفظ المتون.
نصيحتي أن يخصص للقرآن وقتا، لأنه سيوفق بقدر ما وضع للقرآن من نصيب. فكلما كان للقرآن وقت من ثمين وقتك كلما كان قدرك من التوفيق أعلى. فالقرآن يا أخي الحبيب، القرآن قبل كل شيء، فاحرص على القرآن وحفظه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فالحرص على حفظ القرآن من أهم المهمات. نعم.
ما حكم الدين في الجماع في فترة الحيض؟
والله الدين والشرع علمه عند الله، نحن فيما نعلم نحن من دين الله، أما حكم الدين نفسه فهذا إلى الله. أما نحن فيما نعلم من دين الله أن الجماع في الحيض حرام، بل من كبائر الذنوب، وقد جاء في القرآن فاعتزلوا النساء في المحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الوطء في الحيض، قال من أتى حائضا كفر، من أتى حائضا كفر، أي كفر دون كفر. فالمسألة خطيرة جدا، فالجماع الحائض محرم من كبائر الذنوب. طيب، هل له أن يستمتع بها في غير الجماع؟ نعم له أن يستمتع بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا القبل والدبر، هذا محرم ولا يجوز. الدبر في كل وقت حرام، والقبل محرم أثناء الحيض فقط، أما بقية الجسد فيحل أن يستمتع به. تقول أم المؤمنين عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر إحدانا فتتزر فيباشرها وهي حائض. نعم، والله يا أخوان الدرس في رمضان إلى الآن ما ترتب، لكن الظاهر أنه سيكون هنا بإذن الله في هذا الكرسي بعد العصر نفس الأيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس، أو يكون الأربعاء والخميس بعد العصر. الظاهر إلى الآن الأمور ما تجلت بالنسبة لي. موعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.